في ايد ورق هو اللي اشتغل بيه. الاجهزه بتعمل حركات اكتر من كده. يلا معلش، زي ما انتم شايفين كده الصوره الجميله اللي توزعت عليكم، البامفلت الجميل اللي هو بيعرفنا بالاجتماع هنا، هنلاقي ان هو عنده بيقول لنا ان احنا هنعرف من خلال اجتماعنا ده حاجات كتير، موضوعات مختلفه، من بينها مكتوب حاجات عن الطقوس. اسف مش عايز اشغلكم بالورقه، بس انا اقول لكم دي يعني على سبيل المثال عشان تعرفوا احنا بنعمل ايه. فالنهارده اول حاجه هندرسها، درسنا قبل كده حاجات مع بعض عن الكتاب المقدس، عن العقيده والفداء والتجسد وكده. النهارده ناخد حاجه كده سريعه عن الطقوس. احنا بندرس طقوس الكنيسه ليه؟ ولازم ندرس تاريخنا وتاريخ طقوسنا ليه؟ ده سؤال منطقي لازم نعرفه واحنا بنتكلم على طقوسنا. اول حاجه لازم يبقى عندنا نوع من التعمق في العباده، في الصلاه، وفهم صحيح للطقوس اللي احنا بنعملها. مش مجرد زي ما يعني سمعنا مثلا حد قبل كده بينتقد الكنيسة الارثوذكسية كنيسة تقليدية وكل حاجة فيها طقوس وكل حاجة فيها متكررة وكلام متكرر كل يوم، مفيش تجديد، مفيش كده الروح القدس كده بيشتغل فيها كده والواحد يتكلم براحته ويقول له هو عايزه مش عارف ايه. طبعا اللي يقول الكلام ده هو بيتكلم ومش عارف ان القصة ليها اساس وليها اصل وليها مصدر وليها تاريخ. الكنيسة لما ابتدت زمان كانت ابتدت برضو كده، ان احنا بنصلي براحتنا ومفيش حد يعني لازم ملتزم بنص معين في الكلام ولا في الصلاة. ولكن لما اكتشفنا ان المسألة لما كانت متروكة بحريتنا كان بيدخل الحابل في النابل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اصحاب الهراطقة، واحد زي اريوس وغيره، كانوا ييجوا في وسط الصلاة ويقول الكلام اللي هو عايزه، احنا ما عندناش نص معين نقوله، فبالتالي ممكن يعلمنا تعليم خاطئ جوه الصلاة ويحفظ الناس كلام غلط في الصلاة، كلام في العقيدة يعني غلط. يعني مثلا ممكن يعلم الناس ان المسيح مش هو الله ببساطة شديدة، وزيهم وغيرهم وغيرهم ناس كتير. فعشان كده الكنيسة كانت حريصة من زمان وواعية، أم واعية وأم واخدة بالها من ولادها بتربيهم صح وبتعلمهم صح، فقالت لا احنا هنصلي جوه الكنيسة، بدام هنصلي صلاة طقسية وحاجة جوه الكنيسة يبقى لازم نعرف ان احنا عندنا حاجة كلنا ملتزمين بيها ومشيين عليها نظام واحد زي الجيش كده. تخيلوا لو انتوا شايفين طابور بتاع عساكر الجيش، كل واحد لابس لبس وكل واحد اللي سايب شعره زي ما طلع شباب دلوقتي عندهم موضة جميلة كده يعمل كحكة ورا في شعره ويسيبه طفيرة جميلة كده، يبقى الواحد مش عارف يسلم على ولد ولا بنت. دول شوية يعني ملامح اخرى هي اللي بالعافية تميز لنا ده ايه ولا ايه. وتخيلوا كده يعني لو طابور عسكري، كل واحد بقى مربي شعره والمربي دقنه والحالق عامل له سكسوكة كده واللي عامل له مش عارف ايه، كل واحد بقى براحته، يبقى ده جيش؟ يبقى ده كده فيه التزام كده وفيه نظام؟ ده عبارة عن بقى ايه نقدر نقول عليه يعني شوية شباب كده بيعملوا ما عايزينه. لكن الجيش اللي فيه الالتزام، اللي فيه النظام، اللي فيه الجدية، اللي فيه النجاحات والانتصارات والتقدم، تلاقي الطابور واقف عامل زي المسطرة، كل واقف ملتزم، نفس الطول نفس العرض، واقفين كده بنظام معين بترتيب معين، والضباط كلهم الصبح يقوموا يحلقوا دقنهم، لابسين لبس نظيف، لبس مكوي، شيء مشدود، مهندم، منظم، فيها جدية كده، فيها ايه احساس بالنظام. فبالتالي لما يعني يطلب منهم مهمة تبقى مهمة ناجحة لان دول ناس منظمين. لكن لو كل واحد بقى زي ما قلت لكم كده الاول بمزاجه، اللي مطول شعره واللي مطول دقنه واللي عامل مش عارف ايه، يطلب منهم طلب ان هم يروحوا يحاربوا ولا يعملوا حاجه، تفتكروا هينجحوا؟ هينجحوا ازاي؟ ما حاجه فوضى كده. فكنيستنا بتعلمنا كده ان احنا كنيسه نظام، والهنا اله سلام وليس اله تشويش. كنيسة عندها حاجة مهمة جدا، لما نيجي نعبد ربنا، لما نيجي نصلي كمان نصلي بنظام، مش كل واحد يبص في ناحية وكل واحد اللي يقول صوت من هنا واللي يقول صوت من هنا واللي يرفع ايده واللي ينزل ايده، دنيا كده مش منظمة. لكن العبادة يليق بيها ان هي تكون ببهاء، بنظام، بوقار، بترتيب، بصوت متفق، حاجة كده تليق بكرامة اللي انا بكلمه. انا لو واقف، جبت لكم مثلا الجيش الاول، انا لو واقف قدام محافظ ولا وزير ولا ملك ولا رئيس ولا اي رتبة، يعني ينفع كده اروح له بهدوم مقطعة ومبهدلة والقميص طالع من بره البنطلون واللياقة مش عارف معمولة ازاي، وينفع اقول له انا جاي اكلمك عادي كده، ما احنا ما فيش فرق يعني، صن فصو، ينفع كده صن فصو يعني بدون تكليف كده يعني، ينفع؟ لا طبعا. انا لو راح اقابل واحد مهم او واحد مسؤول لازم بلبس له لبس شيك، وبهندم نفسي وهندم هدومي، وقف قدامه بما يليق بكرامته. انا مش معقول هتكلم معاه زي ما بكلم مع صاحبي ولا بكلم مع اخويا الصغير، لا، لازم بكرامة منصبه ومكانته. اذا كنت بعرف اعمل كده قدام الانسان اللي هو في منصب ممكن النهاردة يكون في المنصب ده بكرة يسيبه، ما بال الله، يليق بالله ان انا ما اصلي قدامه بالايه، بالوقار، بالترتيب، بالنظام. عشان كده الكنيسة حطت حاجة اسمها نظام، نظام للصلاة اللي هو اسمه الطقس. فاحنا لما بنصلي بطقوس يعني بترتيبات معينة، بنصلي بما يليق بكرامة اللي احنا بنكلمه اللي هو الله. وبالتالي لازم نفهم ليه الكنيسة عملت كده من الاول. عرفنا الاول لانه كان الهرطقة ممكن يدخل في وسط الكلام يغيروا الكلام، فحطينا نصوص معينة، صلوات معينة كتبوها الاباء القديسين، والكلام ده الكنيسة درساه وفحصاه كويس جدا عشان ما تسربش فيه اي كلام تاني لا يوافق العقيدة ولا يتفق مع ايماننا المستقيم اللي تسلمناه من ابائنا اللي قبلنا وهكذا. يبقى اول حاجة لازم نعرف ليه بندرس الطقوس، ليه بنصلي اصلا بطقوس وليه بندرسها، عشان نفهم احنا بنعمل ايه. ما تبقاش مجرد طقوسنا وصلواتنا هي مجرد حركات بنأديها وبنكررها من غير فهم، من غير عمق، من غير معنى، وبالتالي من غير فايدة. واحنا بندرس الطقوس نلاحظ ان الكنيسة كان عندها تلات ابعاد رئيسية بتتعامل معانا، بتتعامل مع المؤمنين يعني من خلالهم. اول حاجة البعد الرعوي، كنيسة دايما بتصلي وتلاحظ احتياجات المؤمنين. يعني احنا كمؤمنين محتاجين للاكل والشرب، فاحنا بنصلي من اجل الاهوية وثمار الارض، من اجل الزروع والعشب ونبات الحقل، بنصلي من اجل مياه النيل والى اخره. ونصلي في الأشياء بنقول لربنا لكيما اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين ايه، نزداد في كل عمل صالح. اذا كنا عندنا الكفاف في الارضي الاكل والشرب، يبقى بالتالي نقدر نقف نصلي زي ما قال معلمنا يعقوب الرسول، ما اقدرش اقول للاخ الجعان اللي مش لاقي ياكل اقول له روح استدفئ، لا ما ينفعش كده، لازم اخدمه وبعدين اقول له تعالى اسمع الكلمة بتاعت ربنا. فالكنيسة بتراعي الاحتياجات الاجتماعية بتاعت المؤمنين، بتراعي البعد الرعوي. كنيسة عايشة مع المؤمنين على الارض يعني واقعية. الكنيسة مش قاعدة في برج مشيد من العاج عايشة في دنيتها يعني، وسايبة المؤمنين يعني مش لاقيين ياكلوا ولا يشربوا ولا مش لاقيين احتياجاتهم. عشان كده مثلا في صلوة مخصوصة للمرضى زي ما وصانا ربنا يسوع المسيح، سر مسحة المرضى واحد من أسرار الكنيسة المقدسة. تصلي من أجل المرضى، من أجل شفائهم، من أجل خلاص نفوسهم وأجسادهم وأرواحهم. كمان تصلي الكنيسة من أجل أنفس الراقدين، إذا حد سافر خلص أيامه وجهاده هنا بسلام وسافر، بتصلي عندنا طقوس مختلفة لتوديع المؤمنين اللي هي صلوات الجنازة وتذكراتهم. تروح اليوم الثالث الكنيسة للبيت وتقول للمؤمنين ما تخافوش، احنا ودعنا اللي ودعنا ده، ودعنا على رجاء القيامة، هنشوفه مرة تانية بس هنشوفه في صورة أبهى من اللي كان عليها. وبنصلي في اليوم الثالث عشان بنذكر الأسرة، أسرة المنتقل أو المنتقلة، ان احنا ودعنا على رجاء المسيح القائم من الأموات في اليوم الثالث. بنصلي على حاجة خضرة رمز للحياة، نحن بنقول احنا مؤمنين انه نفسه روحه هي حية ما ماتتش، اللي مات ده مين بس؟ الجسد، ده التراب، وشيء طبيعي ان التراب هيرجع للتراب، لكن النفس الحية الروح الحية اللي خدها من ربنا ستبقى حية وخالدة بضمان حياة خالقها. وهكذا كنيسة بتبص البعد رعوي، بتعلم المؤمنين، بتروح لغاية عندهم في كل مناسبات حياتهم، في الأفراح والأطراح، في الضيقات، في المشاكل، في الأمراض إلى آخره، بتقول لهم منين ما تيجوا، منين ما تبقوا في مشكلة، الكنيسة معاكم وسنداكم، وكمان بتعلمكم احنا بنعمل كده ليه. فطقوسنا هي طقوس يعني ليها جانب رعوي. كمان عندنا بعد اجتماعي، احنا مراعيين الظروف اللي عايشة فيها الأسرة او المؤمنين. يعني مثلا ناس ما بيفهموش غير انجليزي، زي ما راحوا الأباط وسكنوا دلوقتي في امريكا وفي استراليا وفي انجلترا وهكذا، بلاد بيكلموا انجليزي بس. الكنيسة تصر وهي هناك تصلي لهم بالعربي والقبطي. طب ما جه جيل طالع اولادهم دول ما عرفوش العربي ولا القبطي، الكنيسة لازم نصلي لهم بالقبطي بس، فهموا مفهوش عنهم ما فهموا، ما ينفعش. الكنيسة ترجم كتبنا طقسية للغة اللي الناس بيفهموها، انجليزي ولا فرنساوي ولا اسباني ولا برتغالي ولا اي لغة من لغات الدنيا. الكنيسة ما عندهاش مشكلة مع اللغة، اللغة هي وسيلة مش غاية. انا بستخدم اللغة القبطية او العربية او الانجليزية او اي لغة في الدنيا كوسيلة للفهم مش غاية. يعني انا ما بعبدش اللغة، لكن اللغة هي مجرد وسيلة بستخدمها عشان افهم. عشان كده لما الاباط زمان فقدوا التكلم باللغة القبطية، طلع لنا واحد من بطركتنا العظام من القرن الاثناشر الميلادي اسمه الانبا غبريال ابن تريك البطرك السبعين، وصرح للمؤمنين يصلوا باللغة اللي هم يفهموها، وخصوصا حاجة زي قانون الإيمان. قال مش معقول واحد هيقف يقول قانون الإيمان بلغة هو مش فهمها، يبقى بيقول بؤمن بيه، بيضحك على مين؟ بيضحك على نفسه ولا بيضحك على الوقفين ولا بيضحك على ربنا؟ لازم يكون بيتكلم بلغة ايه هو فهمها. لما يقول بالحقيقة أؤمن بإله واحد، يبقى هو فهم هو بؤمن بإله واحد، وإلا يبقى عامل زي الريكوردر. ما الريكوردر ممكن حط فيه شريط في قانون الإيمان، بس بعد ما يخلص قانون الإيمان أقول للريكوردر برافو عليك أنت كده بقيت مسيحي؟ لا طبعا، ده مجرد آلة بتكرر هو مش فاهم هو بيقول إيه. أقدر أناول الريكوردر؟ ما قال قانون الإيمان خلاص. لا ما أقدرش أناوله لأن ده آلة، لكن الإنسان لازم يكون بيقول كلام هو إيه هو فاهم. عشان كده قلت لكم ما عندناش عقدة في اللغة، اللغة هي وسيلة مش غاية. تالت حاجة عندنا البعد التاريخي، في حاجات بتحصل حصلت في التاريخ على مدار تاريخ الكنيسة الطويل 20 قرن بالتأكيد أثرت في الكنيسة. زي ما قلت لكم شوية البدع والهرطقات، لما حصلت بدع والهرطقات الكنيسة حطت نصوص معينة تثبت عقيدة معينة. زي ايه؟ زي لما طلع نسطور بيقول ان الست العدرة مش هي ام الله، دي هي ام المسيح بس. ما اقدرش اقول عليها ثيوتوكوس يعني ام الله، لكن اقدر اقول عليها ايه؟ ام المسيح بس، خريستوتوكوس. فالكنيسة وقفت ضده قالت لا كلامك غلط، احنا مؤمنين ان الست العدرة هي ام الله، واحنا نكرمها بصفتها ام الله. عشان كده حطينا مديح تكريم للست العدرة كل يوم على مدار السنة اسمه الثيوتوكية، اللي هو مديح في العدرة كل يوم على مدار السنة. ما بنقولش الثيوتوكيات دي غير في اسبوع الالام بس اللي بنبطلها، لكن بقيه السنه كل يوم بنصلي الثيوتوكيات دي مديح للست العدل وهكذا. اذا لما بنعرف حاجات كتير بنفهم ان طقوسنا وكنيستنا دي مملكه غنيه جدا، مائده مليانه من امور كتير شهيه ومغذيه ومفيده، وما ينفعش نشارك في الصلاه واحنا مش دارسين ومش عارفين، خصوصا واحنا خدام وخادمات. ما ينفعش يبقى مجرد مشاركتنا مجرد الحضور ونهز رأسنا كده وخلاص. لا، احنا كده يبقى احنا بنودي مثال سيء كمان لولادنا. احنا لازم نفهم وكمان نوصل الفهم ده لولادنا عشان تبقى خدمتنا صحيحة. وهنجيب شوية امثلة كده سريعة واحنا ماشيين. النهاردة احنا هنعملها مقدمة كده، مش هنكلم في حاجات خاصة يعني، لكن معلومات سريعة. فعلى سبيل المثال في عهد البابا أثناسيوس الرسول اللي هو البطرك العشرين أو البابا العشرين، حصل المشكلة المشهورة بتاعت بدعة أريوس. فكان عندنا ترنيمة قديمة اللي هي مطلعها دلوقتي، فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي إلى آخره، اللي بنصليها في صلاة باكر لغاية النهاردة كل يوم. الترنيمة دي كانت قديمة، ولكن لما جت الأريوسية القديس أثناسيوس أضاف عليها بعض العبارات. تعالوا نقراها كده ونفهم المسألة بعد ما عرفنا المعلومة التاريخية دي ان القديس أثناسيوس صلح فيها بعض العبارات. شوف بنقول ايه بعد الجملة الأولانية، المجد لله في الأعالي، طبعا دي الآية اللي موجودة في الكتاب المقدس، وعلى أرض السلام والناس المسرة نقطة، وبعدين بنقول باراجراف جديد أو فقرة جديدة، نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك. بيقولوا بمواجهين الكلام ده كله لمين؟ نكمل بقى. أيها الرب المالك على السماوات الله الآب ضابط الكل، كلام حلو خالص، موجهين الكلام ده لله الضابط الكل، والرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس. يبقى الكلام كله موجهينه لمين؟ للثالوث الأقدس. ودي نقطة مهمة جدا لازم نعرفها في طقوسنا، ان طقوسنا عادة بنوجه فيها المجد للثالوث ككل، احنا عادة ما بنوجهش الكلام لأقلوم واحد، لكن بوجه الكلام دايما للثالوث الأقدس. لاحظوا أول عبارة ابونا بيقولها في القداس بعد ما بيختار الحمل، فاكرين ابونا بيقول ايه؟ مجدا وإكراما، إكراما ومجدا لمين؟ للثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس. كنيسة بتعلن إيمانها بالثالوث من أول جملة بيقولها الكاهن في بداية القداس، وبيقول اللي أنا بقدمه ده الذبيحة دي هي مجد وإكرام للثالوث وسلام وبنيان للكنيسة. الذبيحة اللي احنا بنعملها القداس ده، ذبيحة الإفخارستية دي من أجل سلام وبنيان الكنيسة. الكنيسة عارفة ان عدو الخير شغال وبيعمل نزاعات وبيعمل خصومات وبيعمل مشاكل شمال ويمين، هنحاربه بإيه عدو الخير؟ الحمد لله ما عندناش لا جيش ولا عساكر ولا ضباط ولا أسلحة، لكن عندنا سلاح أقوى من كل ده، الصلاة. فاحنا بنقدم كل يوم الذبيحة، أعمل كل يوم الصلاة من أجل أن يبقى سلام في الكنيسة، نحارب الشيطان ونحارب قواته ونحارب مشاكله ومتاعبه اللي بيزرعها شمال ويمين بالصلاة، بتقديم الإفخارستية، تقديم جسد الرب ودمه على المذبح، سلام للكنيسة. مش بس سلام، لا وكمان ايه؟ احنا عايزين نبني ونعمر، مش المقصود بها مباني الحيطان، لكن مقصود بها مباني ايه؟ النفوس. الاهم من الحيطان النفوس. يا محطان، لو حد فيكم سافر يمكن في بعض الدول الأجنبية هتلاقوا كاتدرائيات كنائس، يا سلام، تشوفوا الكاتدرائية طول بعرض بارتفاع ومصروف عليها ملايين، وذهب في الحيطان والنجف مش عارف معمول بإيه وإيه، حاجة يعني خرافة. وديك تبص ساعة القداس تلاقي عيني أبونا واقف وحواليه 7-8 أشخاص هم دول حاضرين قداس. يا خبر ابيض، دي بقى الكنيسه الجميله الضخمه الفخمه دي والمباني الرائعه دي والتكاليف الرهيبه دي، وفي الاخر 5-6 انفار هم اللي واقفين يصلوا، حاجه تحزن. عشان كده الكنيسه بتصلي كل يوم من اجل بنيان، مش بنيان الحيطان. بكرر ما تفرقش معانا كتير الحيطان، لكن تفرق معانا بنيان ايه؟ النفوس، سلام وبنيان لكنيسه الله الواحده الوحيده المقدسه جامعه رسوليه. فلاحظوا بقول بكرر، الكنيسة بتوجه الكلام كله الصلاة كله للثالوث من زمان. لغاية هنا كلام جميل. تعالوا نرجع تاني للتسبيحة بتاعت باكر، انا مش عايزكم تنسوها. بعد الجملة دي، بعد العبارة دي عفوا، او الباراجراف ده اللي موجهين للثالوث، بنقول ايه؟ ايها الرب الاله حمل الله ابن الاب رافع خطية العالم ارحمنا. بوجه الكلام ده لمين بقى بعد كده؟ مين هو حمل الله ابن الاب؟ بوجه الكلام لمين؟ للابن الوحيد الجنس، مقصود بها الاقنوم الثاني من الثالوث الاقدس. الله بعد ما وجهت الكلام كله للثالوث كالعاده، ليه بخصص الكلام ده؟ اللي هنفهمه بس نقرا بيت الكلام، هقراه تاني. ايها الرب الاله حمل الله ابن الاب رافع خطيه العالم ارحمنا. يا حامل خطيه العالم اقبل تلبتنا اليك. أيها الجالس عن يمين أبيه ارحمنا. أنت وحدك القدوس، أنت وحدك العالي، يا رب يسوع المسيح والروح القدس، مجدا لله الآب أمين. لاحظ أن الجملة العبارات ابتدت الأول بالمجد للثالوث ككل، وبعدين رجعنا خصصنا للابن زي ما قلت لكم، لان دي الاضافه لاضافه قديس اثنسوس ايام حرب كنيسه ضد الاريوسيه، عايز يثبت ان الوهيه المسيح له المجد. المسيح هو الله، وهو الله الظاهر في الجسد. المسيح ما يقلش عن الاب، عشان كده قال له في العبارات خلي بالكم يا رافع خطيئه العالم اقبلت البطن اليك ايها الجالس عن ابينا ابيه ارحمنا. أريوس قال أنا ممكن أقول على المسيح قديس نبي ملاك رئيس ملائكة رجل عظيم رجل معلم، لكن ما رأيش يقول عليه الله. بالتالي أثناسيوس يقول له لا أنا مؤمن هو الله، والدرع كده في صلاته بنقول له إيه ارحمنا. أنا أقول ارحمنا لمين؟ لملاك أو قديس؟ ما ينفعش أقول الكلام ارحمنا ربنا. أقول له أنت وحدك القدوس، لما بخصص الكلام لله. قالوا أريوس جي فسر الآية بتاعة الحوار بين الشاب الغني والسيد المسيح، لما جه الشاب الغني قال للمسيح له المجد أيها المعلم الصالح ماذا أفعل أرس الحياة الأبدية؟ فالسيد المسيح رد عليه أول كلمة قال له إيه؟ لماذا تدعوني صالحا؟ للأسف الناس فهمتها أن المسيح بيعلن هو مش هو الصالح مش هو الله. لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع بيقول له بيختبره، أنت بتقول لي ايها الصالح ده من باب يعني المعلم الصالح من باب السخاء اللفظي، زي ما يكون واحد كده ليه مصلحة عند ضابط ولا امين شرطة بتاعه يا باشا يا بيه يا سعادة الباشا يا سعادة البي، ويفضل يملقه، واول ما يخلص المصلحة اليوم اللي شفناك فيه. هي المسألة كده يعني مجرد منافقة ومجرد كلام كده معسول وخلاص؟ لا، ولا انت فعلا مؤمن ان انا المعلم الصالح؟ فالمسيح بيسأله انت بتقول لي كده ليه؟ انت من باب السخاء اللفظي ولا انت فعلا مؤمن؟ من فضلك حدد انت مؤمن بي بصفة ايه. فأريوس وقف يقول لا، ده المسيح كان بيسأل ان هو بيعلم ان هو مش هو المعلم الصالح. فطبعا الكنيسة بتقول له لا، التعليم الكنيسة الصحيح والتفسير الصحيح للآية ان الكنيسة مؤمنا المسيح له المجد، كان بيسأل الشاب انت مؤمن بي بصفتي ايه؟ عشان كده هنا القديس اثناسيوس بيعلن ويقول انت وحدك القدوس، انا بكلم الله الظاهر في الجسد، انا مش بكلم الابن بصفته نبي ولا رسول ولا ملاك ولا رئيس ملائكة. شفتوا حلاوة تقصنا وحلاوة تراثنا الجميل؟ الصلوات اللي بين ايدينا دي كنوز، بس للأسف احنا مش مكتشفينها. دي مهمتنا احنا كخدام وكخدمات، اولا نكتشفها لانفسنا، عشان احنا كل يوم احنا بنصلي في صلاة باك نبقى فاهمين احنا بنصلي بنقول ايه. ثانيا نكشف عن اعين ولادنا وبناتنا في الخدمة ونفهمهم قيمة الكنوز الجميلة اللي بين ايدينا وهم بيصلوا بيها، مش يقولوا ده مجرد ترديد كلام مجرد كلام بنقوله خلاص. لا، لازم نقول كلام فاهمينه وعارفينه وعارفين امته وعارفين تاريخه ايه واوله ايه واخره ايه. وهكذا التسبيحة دي اللي اضاف فيها القديس اثناسيوس بعض الكلمات عشان يثبت بها الكنيسة، يثبت بها ايمان الكنيسة تجاه عقيدة الوهية الله الابن. وبالتالي الكنيسة قررت ان التسبيحة دي او الصلوة دي تتقال كل يوم على مدار السنة في صلاة باكر في الاجبية، عشان تضمن كل المؤمنين رددوها وكل المؤمنين يحفظوها، خصوصا ان اريوس كان طلع في المقابل تسبحها من عنده أو مجموعة صلوات من عنده تزيع عقدته الخاطئة. عقدته دي الله أعلم بقى بتقول إيه، وبالتالي يفضل يردد في كلام كان اسمه ثاليا. ثاليا كلمة يونانية معناها الوليمة، مجموعة من التراتيل كده يحفظها للناس البسطة والسزج والصناع البسطة علشان يثبت إيمانهم أو يعني يغير إيمانهم تجاه العقيدة الحقيقية. فبالتالي كان لازم الكنيسة تقوم بدورها إن هي تعلم الناس يعني إيه الإيمان الصحيح، يعني إيه العقيدة الصحيحة، وتفهمهم من خلال الصلوات اللي زي كده كيف يكون الإيمان إلى آخره. كمان القديس كيرلس زي ما ذكرنا من شوية اللي أضاف بعض الحاجات زي الثيوتوكيات زي ما قلنا في الرد على نسطور، وأضاف بعض بقى القطع التانية في الملابس الكهنوتية، منها حاجة اسمها القصلة زي ما هنشوفها دلوقتي في الصور. كمان أضاف حاجة جميلة جدا القديس كيرلس الكبير، أضاف المردات بتاع الشماس في الأواشي، زي ما انتم شايفين كده جايب لكم صورة كتاب قديم من الكتب المخطوطة، يعني الكتب اللي كانت مكتوبة بخط الإيد قبل الطباعة. كان زمان المؤمنين كلهم بيتكلموا في 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 اسكندرية لغة واحدة، اللغة اليونانية، بس لما انتشرت الكرازة بره اسكندرية بقى في ناس ما بيعرفوش يوناني، يعرفوا قبطي بس. فالقديس كيرلس قرر ان هو يكون، اذا كان الكاهن بيصلي باليوناني الشماس يرد عليه بالقبطي، واذا كان القسيس بيصلي بالقبطي الشماس يرد عليه باليوناني. ليه؟ عشان الناس تفهم الصلاة ايه. لاحظوا ان مردات الشماس هي تكرار للكلام اللي بيقوله ابونا، زي اشية مثلا المسافرين، ابونا بيبتدي يقول صلوا من اجل ابانا اخواتنا المسافرين، اذكر يا رب ابانا اخواتنا المسافرين، ابونا بيقول اذكر يا رب ابانا اخواتنا المسافرين، فيرد الشماس صلوا من اجل الذين يدمرون السفر، في ان كان في البحار او الانهار او البحيرات او الطرق المسلوكة او الجو او السالكين بكل نوع كل احد بكل موضع. يرجع ابونا يكرر نفس الكلمة تاني، يقول كده الذين يدمرون السفر في كل مكان سهل طرقهم مجعين كان في البحار او الانهار او البحيرات او الطرق. الله يا ابونا انت بتكرر ليه؟ ده زمان المسألة ما كانتش تكرار، ده كان بيصلي بلغة وده بلغة. تخيلوا انتوا كده دخلتوا كنيسة، حد عندكم من قرايبكم هنا في امريكا ولا في كندا ولا في استراليا ولا حاجة من ولادكم، لا انتوا مش كبار قوي كده يعني، انا عارف الموجودين كلهم 18 سنة قصدي يعني من قرايبكم يعني، حد في امريكا ولا كان، لو رحت الكنيسة ولقيت ابونا اللي هناك بيصلي بالانجليزي مش هتبقى واقفة من ضايقة. لكن لو جه شماس قال ابونا بيصلي الحاجة الفلانية دلوقتي وقالها بالعربي، مش هبقى مبسوط؟ هيفهمني ويترجم لي اول باول الكلام اللي بيتقال ايه. هو ده اللي كان بيحصل زمان بالظبط، اذا الكاهن كان بيصلي بالقبطي الشماس يقول باليوناني، لان دي اللغة اللي كان كل الناس تعرفها في الوقت ده، اللغة الانترناشنال العالمية. والعكس بالعكس صحيح، لو كان بيصلي باليوناني يترجم بالقبطي اللي هي اللغة المحلية اللي الناس تعرفها، وهكذا. مين اللي عمل لنا القرار الجميل ده؟ البابا كيرلس الاول، عمود الدين اللي هو تنيح سنة 444 منتصف القرن الخامس الميلادي. طبحات جمع طبح، طبح يعني طبه، زي ما انتم شايفين اول كلمة كده في القبطي طبه، طبه يعني اطلبه. فكانوا زمان يكتبوا الكلمة زي ما بينطقوها، طبحات جمع طبهات، كانوا زمان ينطقوا الهوري بالقبطي الصعيدي حتى ح، عشان كده الجماعة الصعايدة يقولوا على شهر كيحك، انت من تحت مش من تحت، مش واخدين بالكم الحكاية دي؟ ففي تبادل بين الهوري اللي هي اله والح. حد هنا من تحت ولا حاجة؟ وهكذا نلاقي على مدار التاريخ حصلت احداث تانية بابوات يعني ثبتوها لنا، زي قصة مثلا تحديد ساعات معينة للصوم قبل التناول. مين اللي عملها لنا؟ كان البابا ديميانوس البابا 35، لان على ايامه كان حصلت مجاعة والناس فهموا سر الافخارستية غلط، كانوا يروحوا يتناولوا 3-4 مرات في اليوم الواحد عشان يسدوا جوعهم. فالبابا قال لا، انتوا كده مش مميزين جسد الرب ودمه، المناولة مرة واحدة في اليوم ولازم يبقى فيه صوم قبل المناولة. شفتوا المثل المشهور اذا عرف السبب بطل العجب. الناس بتسأل ليه بنصوم 9 ساعات قبل المناولة؟ لان لازم يبقى فيه استعداد ولازم نفهمين احنا رايحين نعمل ايه. واللي عمل لنا القصة دي كان البابا ديميانوس القرن السادس الميلادي. نفس الحكاية، ما كانش زمان في عندنا صوم اسمه صوم اهل نينوى، لكن اضفهن البابا او اضيف على عهد البابا برقام ابن زرع البابا 62 في اواخر القرن العاشر الميلادي. ما بنقول اهو عشان الناس ما تبقاش وكل قبلها. كانوا زمان بيغلطوا بيتناولوا 2-3 في اليوم. مهما كانت الكمية طب ونفرض انا حضرت، ما انا هرد على حضرتك اهو. طب انا بس ارد على حضرتك، افرض انا دلوقتي حضرت قداس زي ما حصلت قبل كده في الأديرة كتير، وكان عدد المتناولين قليلين 2-3، فابونا لا ابونا وزع علينا كل مرتين وثلاثة واربعة، وبتحصل كتير مع الكل يعني. فمهما كانت الكمية اللي هتناولها ده طبيا صح؟ ده طبيا صح الكلام ده؟ انا عايز دكتور. طيب طبعا هي دي كلها يعني تأملات جميلة. طب اسمع اللي عايز تقوله، اتفضل. دي طبيا مظبوطة دي؟ حضرتك طبيب؟ مهما كان نوع الاكل وكميته، مهما كانت كميته، انا عايز اللي يجزم ده يعني طبيب. وانا كمان سألت وقال لي الكلام ده مش صح. عشان كده انا بسأل وبتأكد، انا عايز حد يقول لي معلومة عكس كده. لا المسألة مش كده، هنقول لكم ما تقلقوش، طولوا بالكم بس عشان مش هنقدر نقول كل حاجة حصلت خلال 20 قرن في نص ساعة. يبقى كل مرة كده نقول حاجة، عشان انا ملاحظ ان العدد بيزيد قوي في الاجتماع كل اسبوع، اما اجيبكم ازاي تاني الاسبوع الجاي لو انا قلت كل حاجة المرة دي؟ مش هتيجوا تاني الاسبوع اللي جاي، فخليكم بقى كده متشوقين للاسبوع اللي وراه لغاية ما ندور ونرول لكم. يلا. وهكذا كان الاول مفيش مثلا القطوع الخشب اللي احنا منعلقين عليه الصور، ده اسمه حامل ايقونات، كان الهيكل مفتوح بس اتعمل قطوع الخشب ده. واتعمل ليه؟ برضو كان ليه سبب وليه ظروف. زمان ما كانش فيه في كل كنيسة الا مذبح واحد، زي ما الكنيسة هي متقامة على اسم المسيح الواحد، وما ينفعش نعمل فيها غير قداس واحد في اليوم الواحد، كل حاجة واحد بس. كان نفس الحكاية يبقى مذبح واحد، لان المسيح المذبح ده رمز للقبر، فالمسيح لو المجد اتدفن في قبر واحد، ما اتدفنش في ثلاث قبور، هو كان قبر واحد. ولكن حصل في سنة 1025 واحد من الحكام كان اسمه الحاكم بأمر الله، طلع قرار هد كل الكنائس في مصر، ورجعت اتبنت الكنائس بعديه في 1002 واتبنت في 1025 الكنائس، ورجعت قفلت تاني في عهد واحد تاني بعديه. قصص كده طويلة عن مدار التاريخ هتقروها، فضلت قفل وتتفتح تقفل فتح. المهم لغاية ما جه البابا مكاريوس اللي هو 69 في عهده، قرر ان هو نظر ان الكنائس بتهد عندنا، عارفش نبني اكتر من مسبح في الكنيسة الواحدة، لان بقت الكنيسة الواحدة مطلوب منها تعمل اكتر من قداس في اليوم الواحد، عدد المؤمنين كتير ومكان واحد هو اللي نملكه، هنعمل ايه؟ ما نقدرش حتى نبني فوق كنيسة تاني، زمان كانت الدنيا مش بسهولة، فكان الحل ان انا اعمل توسع افقي مش رأسي. فابتدينا نعمل المذابح الجانبية، والتالت قفلت المذابح دي عشان الهجوم والاحداث اللي كانت بتحصل وهد الكنائس وبتاع، عشان لو حصل اي مشكله يبقى في حمى للمذبح، والتالي تنزل الاسرار وتختفي تحت زي ما انتم عارفين القصه الى اخره. بقول تاني وبكرر، اذا عرف السبب بطل العجب. احنا ما بنعملش حاجه في الكنيسه من مفيش او ملهاش سبب، ملهاش مبرر، كل حاجه ليها مبرر، ومبرر على ايه؟ جميل. على ايام البابا غبريال الثاني المسيحيين كانوا ابتدوا ينسوا القبطي، وبالتالي بقى الكاهن من المطلوب منه ان هو يصلي ويقرا الانجيل ويوعز كل حاجه بالقبطي، الناس مش فاهمه، فبقى يقول على الاقل لازم نخلي الناس يفهموا الانجيل اتقرا ايه. فسمح للشماس اللي هو الاجيال الصغيره، الشماس دايما صغيرين، الأجيال الصغيرة بيعرفوا عربي يقروا الإنجيل بالعربي عشان يقروا الناس يفهموا الناس، زي ما بيحصل النهاردة بالضبط في أمريكا وفي كندا وأستراليا. أبونا اللي جاي من مصر يمكن لكنته في الإنجليزي مش قد كده، يخلي الشماس اللي هو مولود في البلد ابن البلد هو اللي يقرأ بالإنجليزي، وأبونا يقرأ بالإيه بالعربي ويعز ويصلي وهكذا. نفس اللي بيحصل دلوقتي هو اللي كان بيحصل زمان، الكنيسة هي هي والتاريخ هو هو، عجلة وبتدور وبتلف. فأني كنيسة فأني كنيسة فأني دولة لأنبا موسى. آه ما يمكن بيعمل في معسكرات ولا حاجة برا الكنيسة، لكن عندهم كنائس في أستراليا. فهم ما يمكن يا إما العدد ضخم مثلا شباب مؤتمر الشباب ولا بتاع عدد ضخم فاخدوا قاعة كبيرة عشان يصلوا فيها ويتناولوا فيها زي ما احنا بنعمل في المؤتمرات. لا عندهم كنائس، لا عندهم كنائس طبعا، بس في حاجة اسمها اللوح المقدس، بناخد اللوح المقدس معانا ونصلي زي ما بيصلوا في القرى اللي ما فيهاش كنائس. عربي عشان الشباب يفهم وهكذا وهكذا، هنلاقي يعني ايه حاجات كده لطيفة، التاريخ مليان احداث. فمثلا جبت لكم شوية صور بقى من القديمة، دي اقدم صورة نمتلكها لأقدم واحد من بطركتنا وهو البابا كيريلوس الرابع ابو الاصلاح. دي الصورة الحقيقية لي لأطهاله مصور هاوي فرنساوي، للأسف ما عرفناش اسمه. هو لابس اللبس، شفت بقى الملابس الكانوتية زمان كان شكلها ايه، ومعاه شمسية عشان الشمس، واضح انهم متصورين برا في الشارع في الشمس، شايفين الشمس جاية في عينيه عامل كده، باينة الصورة ولا مش باينة؟ ومعاه بقى الخادم بتاعه اللي كان بيشله الشمسية. شوفوا بقى صور الكهنوت زمان، الكهنة زمان كان يلبسوا لبس مختلف شوية عن عندنا، الفرجية عاملة ازاي، والعم عبارة عن شال ملفوف كده. صور قديمة للبابا كيرلس كان يلبس، هي دي بقى القصلة اللي عملها البابا كيرلس الكبير اللي هي ما تزال طبعا مستخدمة لغاية النهاردة. صور للرهبان زمان في يوم ما انتخب البابا كيرلس السادس باتراك سنة 59، صور للرهبان القدام وهكذا. يعني الدنيا بتتطور زي ما انتم شايفين. اشكركم، حبيت نعمل مقدمة كده سريعة، والله يعوضكم لصبركم واحتمالكم، وان شاء الله نكمل في مرات قادمة ان شاء الله. حد عنده اي سؤال او اي استفسار؟ شكرا لكم، اخرناكم، فضلوا نصلي. أخيرا يا رب اسمع، أخرج عنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات.